اللي احنا بنبني كل شيء عليه. قيامة المسيح من بين الاموات اللي تغير كل حاجة في حياتنا واللي تأكد لنا ان الحياة الابدية موجودة. ودي العربون اللي اظهر المسيح لينا على الارض، انه اعلن القيامة لينا عشان يقول لنا اهو شوفوا انتوا هتبقوا كده، انتوا هتبقوا كده زيي. فعشان كده موضوع استمرار القيامة ده موضوع رجاء حي جدا لكل انسان، مهما كانت عنده الظروف صعبة، ومهما كان في حياته ضيقات، ومهما كان في حياته ضياع، لكن لو حط نظره ومسك في السلسلة بتاعت المسيح، المسيح القائم، يعرف ان كل ده ممكن يتغير، وان في امل، بس مش امل بشري مرتبط بوعود ارضية وبشرية، لا ده امل روحي مرتبط بوعود الهية ومقدرة الهية وبصلاح الهي، ان ربنا عايز يديني وعايز يغيرني وعايز يولدني تاني مرة تانية لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، مش لمجرد مجد ان انا انور في السماء فقط، لكن لا ده عشان يديني ذاته كميراث ليا. لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لاجلكم. وارجو لكم في اناجيلكم حط خط كبير تحت العبارة دي، ان هذا الميراث محفوظ في السماوات لاجلكم، متشال في السماء علشانكم. امتى بقى تعرف الحتة دي، وامتى تقدر قيمتها، وامتى تطالب بيها، وامتى تنتفع بيها، وامتى تتمتع بيها؟ دي مسؤوليتك انت. الميراث محفوظ ليك، بس اشتاق انك تاخده وامسك فيه وطالب بيه. شوفوا بطرس كان لذيذ قوي، ولو ذهنكم حاضر معايا شوية، بيقول مش بس الميراث محفوظ ليكم، لكن انتوا كمان ايه؟ مين صاحي؟ محروسين ليه؟ انتم الذين بقوة الله محروسون. يعني ربنا حافظ لكم الميراث، وحافظكم انتوا كمان علشان تستحقوا هذا الايه؟ الميراث. خدوا بالكم ان الحته دي معزية جدا، لان ساعات بعض منا لما بيبتدي يمشي في الطريق الروحي ويلاقي الموضوع صعب وعمال يغلط كتير، يقول لك يا عم ده مفيش ايه فايده، مش هعرف اخد حاجه، ويظهر ان الموضوع كله صعب صعب. لكن بطرس الرسول بيقول لنا خبر مفرح جدا، ان الميراث محفوظ لينا، واحنا كمان محفوظين ليه. لو في واحد مسافر بالمركب في البحر، وانت عمال تقول له يا بشوف لما هتوصل هيقابلوك حتة مقابلة وحيرحبوا بيك ويعملوا لك غنات يعني يعملوا لك استقبال حافل جدا، ده يهم الانسان المسافر في البحر انه يعرف مقدار الترحيب اللي هيرحبوا بيه، ولا اللي يهم الانسان المسافر في البحر ان واحد يطمنه ويقول له ان انت هتوصل بالسلامة ومفيش عواصف ومفيش امواج ومفيش حاجة هتعوق وصولك؟ اللي مسافر بالبحر مش اللي بيشغله مين اللي هيستناني وهيستنيني ازاي، اللي مسافر بالبحر اللي بيشغله يا ترى انا هوصل ولا لا. واذا كنت عايز تطمن واحد مسافر، مش انك تقول له توعده عن الترحيب اللي هيلاقيه لما يوصل، اللي يطمنه هو انك تديله اطمئنان ان الوقت سيمر بسلام، وانه هيوصل بالمركب للشط وللبر، ده اللي يهمه. وتخيلوا بطرس عمال يقول لهم ده في ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، وترحيب ومجد هيبقى لكم في السماء، لكن بالاولى يقول لهم ويأكد لهم وانتوا هتوصلوا للايه؟ للسماء. وده اللي ربنا بيأكده لنا النهارده، ولو ادركناه نقدر ان احنا فعلا نطلع بفرحه كبيره جدا، ان مش بس ربنا حاطط لنا ميراث عشان يديهولنا، لكن كمان هيوصلنا لحد هذا الايه؟ الميراث. بيقول له غير مجدي انك انه حدثنا عن الحياة الابدية والسعادة الابدية دون ان يؤكد لنا اننا محروسون من كل الاخطار اللي ممكن تقابلنا في السكة. عشان كده كلمة انتم محروسون لو انت دروستها وحطيتها باستمرار قدامك تديك رجاء باستمرار وتطمنك وتقويك وتشجعك ان انت محروس بقوة ربنا. يرجع لذهني لعبارة لطيفة قوي قالها ربنا لابراهيم لما ابراهيم سمع كلام ربنا وخرج وساب اهله وعرضه وعشيرته. يقول له ايه افكرها لكم في سفر التكوين، يقول له ادرك كثير عندي. ربنا بيقول لابراهيم انت ادرك كتير يعني مكافئتك كبيرة عندي. طب هتديني ايه يا رب وهقدر اخد المكافأة دي ولا مش هقدر؟ يكمل له انا ترس لك، يعني مش بس هكافئك مكافأة لكن كمان هحفظك لحد ما تاخد الايه المكافأة دهية. دي اجمل حاجة في الحياة الروحية من الناس اللي ماشيين في الطريق الروحي، ان مش بس ربنا هيكافئك لو وصلت لكن ده ربنا كمان هيحفظك لحد ما ايه ما توصل، لانه مش هيسيبك لوحدك تتعرض للاخطار انك توصل او ما توصلش. لا ده هو انتم الذين بقوة الله محروسون قلت ربنا حوركم. يعني ايه بقوة الله محروسون؟ هل معنى كده ان هيبقى عندي عصمة من الخطية مش هغلط؟ هل ربنا هيحرسني اني ما اعملش خطية؟ او هل ربنا يعفيني من اني اجرب علشان ما فيش تجربة تخدعني او تجربة تنتصر عليا؟ معنى كده لا، انه مش هبقى معصوم من الخطأ او معطى من التجارب، لكن قوة ربنا هتحفظني بالرغم مما فيا من نور شديد جدا للخطية. كل واحد فينا فيه نور شديد جدا للخطية، سواء نتيجة عوامل موروثة جواه من ابوه وامه بالخطية ولدتني امي، او سواء حاجات مكتسبة نتيجة الجو اللي هو عايش فيه والبيئة والعادات والتلفزيون والافكار والمؤثرات الخارجية. في نور شديد للخطية سواء موروث او مكتسب، غير الحروب اللي جاية من برة من الشيطان اللي عايز يوقعني باستمرار، ودول اللي بيدلعوا الانسان، ودول اللي محتاجين لحراسة. حاجات اللي طالعة من الانسان بسبب نوره الشديد للخطية، والحروب اللي جاية عليه من برة من الشيطان والاغراءات بتاعة العالم والخطية. دول اكتر حاجتين بيتعبوا الانسان وبيضيعوا الانسان. الحقيقة ان ربنا مش بيعفيني من دول، لكن الحقيقة ان بالرغم من وجود دول في حياتي لكن ربنا بيخليني منتصر، منتصر على الحاجات دهية، على الحاجات الداخلية وعلى الحاجات الخارجية. عشان كده بنشوف الذين غلبوا في سفر الرؤيا وغلبوا بدم الايه الخروف. بقوة الله انتم محروسون، مش بقوتي. قوة الله الحارسة اللي بترفع الانسان فوق ضعفه، واللي بتتوب الانسان، واللي بتذكر الخطية للانسان، واللي بتقوي الانسان، واللي بتسند الانسان. يقول بساعة لا اسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. عشان كده ربنا اللي صار لي خلاصا، هو ربنا اللي هيحرسني، وهو ربنا اللي هيحفظني من كل الحروب اللي جاية عليا. انتم الذين بقوة الله محروسون، ولازم نتوقع تلك الحراسة من الله ونتمتع بيها ونعيشها، لان دي حقنا وده وعد ربنا لينا انه يحفظنا ويحرسنا. لان عرض الله يغذي هذه الحراسة، ان ربنا عايز يحرسني، ان ربنا عايز يحفظني لحد ما استلم الميراث بتاعي. اللي دعانا دعوة لهذا الميراث كفيل جدا بانه يمنع كل ما يعطل تحقيق هذا الميراث او اخذ هذا الميراث في حياتي. يبقى ده ايه قصد ربنا؟ عشان كده انا متمتع بالحراسة دهي. ذبيحة المسيح نفسه على خشبة الصليب تحرسني. ان اللي اشترى لما على الصليب ذبحته دفع اشترى. هو قادر على حفظ من اشتراهم. الروح القدس نفسه لازم يحرسني. لان انا الهيكل بتاعه وانا ساكن فيه فلازم يحافظ عليا. انتم روح الله وروح الله ساكن فيكم. فهو عايز يحرسني عشان اظل مكان لي. فلازم الله يحرسني لان سمعة ربنا تقتدي بانه يحرسني ويحافظ عليا. عشان محدش يقدر يجي يقول ربنا ما قدرش يحافظ على القديسين بتوعه. او ربنا ما قدرش انه يدخل الناس اللي وعدهم الملكوت. عشان كده ياريت صلوا صلوا دي في الخلوة بتاعتكم. وقول انت يا رب قلتم انتم الذين بقوة الله محروسون. احفظني يا رب واحرسني. مش من اجل حاجة لكن من اجل اسمك اللي دعي عليا. احرسني لحد ما اوصل للحياة الابدية. احرسني لحد ما امشي صح واثبت فيك. بيقول على قوة ربنا دي عظيم هو الله وعظيمة هي قوته. كونه شديد القدرة لا يفقد منه احد زي ما بيقول في اشعياء. فقوة الله دي هي اللي بتحرس الانسان. بس ما بتحرس الانسان الا الانسان اللي بيطلبها وبيتمسك بيها وبيطلب من ربنا باستمرار وباشتياق احفظني في اسمك. عشان كده قوة ربنا مش ممكن تشتغل فينا دون طلب منا ودون ايمان منا ودون ثقة منا فيه وفي قوته. ابقوا ارجعوا اقروا آية لطيفة جدا في سفر اشعياء 27. بيقول غنوا للكرمة المشتهاة. بيشبه كل واحد منا بان هو كرمة. ايه يا رب نغنلها ونفرح بيها ليه؟ يقول انا الرب حارسها اسقيها كل لحظة. انا الرب حارسها بسقيها كل لحظة كل دقيقة. لئلا يوقع بها احرسها ليلا ونهارا. ربنا بيتكلم عن النفس ككرمة مشتهاة ليه. هو عايزها يحرسها بالليل وبالنهار. اذا كان هو بيقول كده نبقى نظن انه ما يقدرش يحافظ علينا او انه مش عايز يحافظ علينا. لابد ان يكون في رجاء باستمرار قوة ربنا. عشان كده اتمتعوا بالميراث واتمتعوا بقوة الله اللي بتحفظ الميراث ده لينا واللي بتحفظنا احنا لحد ما توصلنا لهذا الميراث. بإيمان لخلاص مستعد. عشان كده قلنا ان قوة ربنا دي للناس اللي عندها ايمان عندها ثقة فيه وبتطلبه وبتترجاه. ان يعلم في الزمن الاخير الخلاص ده هو اللي احنا بنشتاق اليه ونترجاه. يعلم في منتهى القوة والمجد في الزمن الاخير. الذي به تبتهجون. الذي به تبتهجون. وهنا الابتهاج بمعنى الفرح الشديد جدا جدا جدا. والانسان بيفرح هذا الفرح الشديد لما بيكتشف الحاجتين دول. ان ليه ميراث اول حاجة. وتاني حاجة انه محروس لهذا الميراث لحد ما يستلمه. انا عارف ان اغلبنا تعبان لكن انا متأكد ان احنا لو خرجنا دلوقتي كلنا هنصحصح ونفرح. لكن ارجو ان احنا في ربع ساعة نقف على الاقل نشكر ربنا من اجل هذا الميراث المعد لنا. وفي نفس الوقت نقول لربنا احرسنا احرسنا لحد ما نوصل لهذا الميراث. صلوا وما تستسلموش للجسد. لان حتى لو كان الجسد تعبان انا بأكد لكم انه مجرد ما هنخرج من هنا الكل هيضحك ويفرفش ويصحصح ويبقى عايز يوصل للساعة 5 الصبح. لكن لان عيوننا مش شايفة الميراث بننعس على الكلام. حد يقعد اجتماع الصلاة يتفضل، اللي عايز يمشي يمشي، كل واحد براحته، وكل واحد حسب ما بيشتاق وحسب الرؤية اللي بيشوفها، حسب اللي هو عايزه، عايز يتبسط ويفرفش ويمعنش اوكي. بس اؤكد لك ان هذا لن يقدم لك اي انبساط او فرفشة او معنش. تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاولاني من عدد 6. الذي به تبتهجون مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. ناخد لحظة كده نعيد قراية الايتين دول تاني. الذي به تتهجون، بنفكركم بالكلمة او بالاية اللي قبليها، نتهج بايه؟ بالخلاص والميراث اللي ربنا حفظه لنا وحفظنا لحد ما ايه؟ ما نوصل له. الميراث ده والخلاص ده هو بيسبب للانسان فرحة عظيمة، حتى بالرغم من ان هذا الميراث علشان احصل عليه قد ادخل ومضطر ان انا اجوز بعض الاحزان والتجارب. عشان كده بيقول تبتهجون به مع انكم الان يجب ان تحزنون يسيرا. وكلمة يجب يعني في ضرورة ايه؟ حتمية. الانسان اللي مش عايز يتألم او اللي مش عايز يتعب مش ممكن يطلع منه شيء جميل. الذهب علشان يتنقى كان لازم يجوز في النار. لكن هو بيتكلم ان بالرغم ان الحزن والألم والتجربة والامتحان شيء ضروري جدا للانسان، لكن بيقول ان مهما كان هذا الألم فهو يعتبر يسيرا. يسيرا يعني ايه؟ شيء بسيط قليل، حتى وان كان بتجارب متنوعة. متنوعة يعني ممكن تجربة جسدية، ممكن تجربة نفسية، ممكن ترك تخلي، غدر، خيانة من الناس. في تجارب متنوعة جدا، حتى من الطبيعة، حتى من الكوارث. لكن الله لابد ان يختبر الانسان بالحزن. والناس اللي مش عايزة تخش في تجربة الحزن وتجري تنسى نفسيها في الملاهي او في الفيديو او في الديسكو او في السكر او في الشرب، لانها مش عايزة تخش في موضوع الحزن. هي بيتهيأ لها انها مش هتزعل، مش هتحزن، لكن في واقع الامر هي هتحزن حزن ابدي. لكن النفس اللي عندها استعداد انها تحزن حتى ولو لوقت يسير وقليل، الحزن الذي ينشئ التوبة هي اللي تقدر انها تفرح الفرح الابدي. فربنا لما بيختبرنا مش علشان يعرفنا او يعرف ان احنا كويسين ولا وحشين. ربنا عارف بسبب علمه، لكن في الحقيقة ربنا بيختبرنا علشان احنا نعرف نفسينا زي ما هو عارفنا. الواحد يعرف نفسه. الامتحان مش علشان الممتحن يعرف اللي بيمتحنه، لكن في واقع الامر الامتحان علشان اللي بيمتحن يعرف نفسه. لان ياما ناس بتفتكر نفسها مذاكرة وعارفة كويس، وبعدين تطلع في الامتحان ان هي ايه؟ لا عارفة ولا مذاكرة، لكن هي كانت واهمة نفسيها ومطمئنية في اطمئنان خاطئ غير حقيقي غير واقعي. عشان كده في تجارب من الله، الله بيدخلنا فيها علشان احنا نعرف نفسينا فنتنظف ونصحى ونزداد نقاوة وصلاح ونضوج. وفي تجارب بتيجي من الشيطان الشيطان لما بيدربنا هدفه انه يظهر ما فينا من شر، مش علشان نتنظف منه، لكن علشان نقع تحت الدينونة بايه؟ بسببه. ففي فرق بين التجربة اللي بيجيبها الله والتجربة اللي بيجيبها الشيطان. فالانسان المسيحي هو اللي بيتعلم من الامتحانات اللي ربنا بيديها له، وعنده استعداد انه يقبل الالم والحزن علشان يتنظف ويتنقى. ويمكن هنا بطرس بيتكلم عن طبيعة التجربة، ان طبيعة التجربة دي عبارة عن ايه؟ امتحان بالنار. واذا كانت النار محرقة او النار مطهرة، ففي واقع الامر لو انتوا صحيين شوية، ان النار دي في الكتاب المقدس باستمرار بتمثل ايه؟ ها؟ طبيعة الله. يقول لان الهنا نار اكلة. فكأن النار اللي بتمتحننا هي الله ذاته، علشان يدينا من طبيعته. لما النار تاكل حاجة، الحاجة دي بتاخد من طبيعة النار، من كيان النار. فإذا كان في حاجة مولعة في حياتي زي النار، قد يكون ألم، قد يكون فشل، قد يكون إحباط، قد يكون ترك، تخلي، حرمان، أي شيء. في واقع الأمر لو أنا قبلت هذا الأمر من ربنا، الشطارة بقى ان التجربة دي مش هتديني، لكن بالعكس التجربة دي هتديني من طبيعة ربنا، هتديني من قدرة ربنا. على رأي احد الناس الخدام بيقول تعبير لطيف، انك لو دخلت اوضة انسان متجرب من الله، فمن فضلك اخلع الجزمة بتاعتك وانت داخل الاوضة دي. فبيقولوا ليه؟ قال لهم لان الموضع اللي انت واقف فيه ارض ايه؟ مقدسة. الانسان المجرب الاوضة بتاعته دي ربنا حاضر فيها، عشان كده تخلع الجزمة من رجليك وانت داخل عند انسان مجرب من يد الله، لان الله حاضر. عشان كده دي عظمة التجربة لما الانسان بيقبلها من ايدين ربنا. ده هو داود بيطلب من ربنا، بيقول له اختبرني وامتحني، يعني بيقول له هات تجربة، هات امتحان، مش علشان انت تعرف، لا عشان انا اعرف ايه؟ نفسي. فعشان كده اذا كان بيقول اننا نخلع احذيتنا بان ربنا موجود يقينا وحاضر يقينا في التجربة وفي مكان اللي فيه الانسان مجرب، السيد المسيح نفسه عمل حتة حلوة قوي في التجربة اللي دخلها لما كان في جثيماني. برغم ان يهوذا هو اللي كان خاين، وهو اللي سلمه، وهو اللي رتب موضوع تسليمه، وهو سبب الشر اللي جه ناحية المسيح، ده يهوذا. لكن المسيح قبل الالم والتجربة دي من ايدين مين؟ من ايدين يهوذا؟ لا، من ايدين الاب. يقول الكأس التي اعطاني الاب انا اشربها. برغم ان كأس الالم دي جاية من ايدين يهوذا ومن ايدين رؤساء الكهنة، لكن المسيح ما خدهاش من ايدين رؤساء الكهنة ولا من ايدين يهوذا. المسيح خدها من ايدين الايه؟ الاب. عشان كده مهم، قد يكون في ناس اتعرضوا لألم او تجربة، او هيتعرضوا في يوم من الايام لألم او تجربة. اوعى تقول الكلام ده ما يخصنيش، انا كويس واموري كويسة، لاني هقولك انك في يوم من الايام لابد انك هتحتاجه. فمن فضلك اقبل الالم واقبل التجربة من ايدين ربنا، ما تقبلهاش من ايدين الشيطان. او من ايدين حد سبب لك هذا الالم ايا كان هذا الحد. لانك لو اتمتعت انك تاخد الالم من ايدين ربنا فهتتمتع بحضور ربنا زي ايوب لما خد الالم من ايدين ربنا والتجربه من ايدين الله يقول بسمع الاول ان سمعت عنك ان الان راتك عيناي. اهميه انك تاخد الالم من ايدين ربنا مش انك بس بتتمتع بحضور ربنا وبتشوفه لكن بتطمن ان ربنا مش هيحصل حاجه في حياتك الا اللي يأذن بيه وهو اللي مهيمن ومسيطر على التجربه عشان يتحكم فيها لكي ما تتناسب مع القوه بتاعتنا. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. عشان كده اطمن انك مش هيزود عليك، يعرف يضغط الضغط المناسبه ليك، مش هيحط لك اسئله صعبه ما تقدرش تفهمها ولا ما تقدرش تجاوبها. لانه حتى هو بيضغط قلبه بيرق وبيحن في كل ضيقه تضايق الرب. ربنا بيشترك معايا في الالام بتاعتي. عشان كده رخت الانسان اللي بدل ما يقعد يبص لظروفه الصعبه ويتطلع الى التجربه، لا بل اجمل يتطلع الى وجه الله اللي سمح بالتجربه فيقدر يطمن ويقدر يفرح ان اللي سمح بالتجربه ده ابوه اللي بيفهمه واللي بيحبه واللي مقدر مشاعره. وده اللي قدر يفهمه بولس الرسول لما قال الايه الجميله بتاعته ان كان انساننا الخارج يفنى. ها مين يكمل؟ فالداخل يتجدد يوما فايه؟ كيوم. لما حس ان في عوامل كتير من بره بتحاربه قال اذا كان الخارج بيفنى ففي واقع الامر الداخل بيتجدد. ويتكلم عنها بطرس الرسول يقول ان التجربة دهيت اثنى من الذهب الفاني، اغلى من الذهب. اذا كان الذهب بيعتبر اغلى العناصر اللي موجودة على الارض لانه اطول عمرا لانه بيعيش فترة طويلة، الذهب اغلى من الحجر لان الحجر ما بيعيش زي ما الذهب بيعيش، واغلى من الخشب لان الذهب بيعيش اطول ما بيعيش الخشب لان الذهب عنصر غير متفاعل مع الطبيعة مع الهواء، ما بيزنجرش وما بيعملش زي النحاس مثلا، فعشان كده الذهب غالي. لكن بالرغم من ان الذهب بيعيش زمن طويل لكن في نهاية الامر الذهب ده نفسه هو ايه؟ فاني، بيفنى بمرور الزمن. لكن التجربة اللي بيجيبها ربنا للانسان اثمن واغلى من هذا الذهب، لان الله عايز يخلي الانسان اغلى من الذهب. اذا كانت النار بتطلع الذهب الغالي اللي بيفنى، فالنار بتاعت ربنا تطلع فينا ما هو اثمى من الذهب اللي ما يفناش، حتى الموت ما يأثرش فيه، وهي النفس الخالدة بتاعت الانسان. مهما مر الزمن ومهما نجي عليها من موت لكن بتفضل حية باقية، لان هو ده اللي ربنا عايز يطلعه من الانسان من خلال التجربة. كده يقول كان يجب لابد من ضرورة حتمية، اذا التجربة ليها قصد معين، ليها هدف معين في حياة الانسان. هو الانسان ما بيستحملش الالم والتجربة في حياته يوم ما بيحس ان الالم والتجربة دي ملهاش معنى او ملهاش هدف. لما بنشعر ان الامنا عظيمة الجدوى الرجاء اللي فينا بيموت، والانسان يقول ليه ربنا بيسمح بكده؟ لانه مش حاسس ان في فايدة او في هدف معين من اللي هو بيمر فيه. لما يحس انه بيتكلم على الفاضي الرجاء اللي فيه بيموت. لكن لو عرف ان كل تجربة وكل الم وكل حتى فشل في الحياة الانسان بيشوفه ليه هدف، ليه قصد معين. يقدر يستحمل هذا الألم، لأن في هدف عايز يوصله، وده الأهمية الرجاء في حياة الإنسان. إن التجربة مش هدفها لما ربنا بيبعتها لينا إنها تنزع القوة منا أو تحطمنا، لكن في واقع الأمر التجربة هدفها إنها تمدنا بالقوة وتجددنا وتعطينا قوة أكبر وإمكانيات أكثر. ليكوا كلمة برضك مهمة عن التجارب، عشان لو حد فينا تعرض لتجربة، اوعى في لحظة من اللحظات تحس ان التجربة اللي بتجيلك او الفشل او الاحباط او الالم اللي بيجيلك ده قصاص او عقاب من الله عن خطايا الماضي او الحاجات الغلط اللي انت عملتها قبل كده اطلاقا. ربنا ما بيعاقبش حد على خطايا الماضي، لان القصاص ده المسيح شاله، المسيح دفع ايه ثمنه. ربنا ما بينتقمش منك، ما بيعاقبكش على الغلط اللي انت عملته قبل كده. ما هو ده اللي بيحصل في حياة الناس باستمرار، يعيش في حياة الخطية ويعمل الغلط، وبعدين كل ما تحصل مشكلة في حياته يقول لك اصل ربنا بينتقم مني، ربنا بيخلص اللي فات. لا اطلاقا، شيل الموضوع ده من ذهنك، لان ربنا شال نفسه القصاص او العقاب بتاع الاخطاء بتاعتي وبتاعتك. اذا التجربة لا تشير لاي شيء في الماضي، لكن في واقع الامر التجربة تشير الى المستقبل، ان ربنا عايز يعمل لي حاجة في المستقبل، مش انه بينتقم مني بسبب حاجة في الماضي. التجربة اللي ربنا بيدهاني لا، ده هو عايز يعمل لي حاجة في المستقبل بتاعي، عايز يديني حاجة مهمة، يجعلني شريك في طبيعته ويجعلني شريك في قداسته. الألم اللي ربنا بيسمح لي او بيه في حياتنا بيبرهن على شيء واحد بس، ان احنا شيء ثمين، او ربنا لاقي فينا شيء ثمين جدا، وان احنا محبوبين جدا منه وغلي جدا في نظره، علشان كده بيقلمنا، عشان كده بيدخلنا في التجربة. لولا ان ربنا شايف فيا حاجة تستحق، ولولا ان ربنا شايف فيا حاجة غالية في نظره، لولا انه بيبذل معايا مجهود وبيضيع معايا وقت وبيدخلني في ألم وفي تجربة، زي الراجل اللي بيطلع الذهب، لولا ان شايف ان في الماده ده هي في ذهب موجود لازم يطلع، لولا انه بيقعد يستحمل الحراره وبيقعد ينتظر ويطول باله ويحاول مره واثنين ويدخل مرات ومرات علشان ينطي ينطي. فمعنى ان ربنا بيسمح بألم في حياتي مش ان ربنا سيبني، او ان ربنا بيكرهني، او ان ربنا بينتقم مني، او ان ربنا مش انا مش على مزاجه. لا بالعكس، ده معناه ان ربنا بيحبني جدا وانا غالي في نظره، وهو شايف فيا شيء غالي، عشان كده بينظفني بينقيني بيقدسني. لو فهمنا الحتة دي لقدرنا نقبل كل ألم بسهولة في حياتنا. تعرفين القديس اللي كان بيعاقب ربنا، وعارفين بيعاقب ربنا ليه؟ ان ربنا مش بيبعت له تجارب، مش بيبعت له ألم ويقول له انت ناسيني ليه. احنا بالعكس، لما ربنا يبعت لنا تجربة نقول له انت ناسينا ليه. فالتجربة اللي ربنا بيبعتها مش لانه نسيني، بل انه بيحبني ولاني انا غالي في نظره، عايز يبذل معانا كل جهد عشان احنا غاليين في نظره، وعايز ان هو يفرح بينا ويوصلنا لحالة احسن. الكرام يهذب الكرمة، يقلم الكرمة بتاعته، يقص الكرمة. لكن عمركم شفتوا كرام بيهذب وبينقي العلسج؟ انت عارفين العلسج ده ايه؟ شوية الشوك اللي بيطلع. في حد بيعتني بالشوك، الشوك بيعملوا فيه ايه؟ بيبسوه بيشيلوه، لكن محدش بيقدر يوضف في الشوك. في حد بيحرق البحر علشان يزرع البحر او يزرع الرملة اللي على البحر؟ ما لهاش فايدة، عشان كده عمر ما الرملة اللي على البحر تتحرق. لكن الارض اللي ممكن تتزرع هي اللي تتحرق ويبذل فيها الفلاح مجهود. فالمسيح لا يمتحن الا لانه يرى فينا شيء معين وثمين وغالي جدا في نظره. عشان كده الانسان المجرب عليه انه يصبر، لانه لابد ان الله بيحبك عشان كده هو بيشتغل معاك. وبعدين بيأكد بطرس تأكيد حلو وجميل ان في مكافأة وفي نتيجة لهذه التجربة. ايه المكافأة بقى دي؟ توجد طلع عنده ثلاث حاجات: مدح وكرامة ومجد. دي مكافأة التجربة او مكافأة الانسان اللي يجوز في الالم. مدح وكرامة ومجد عند استعلان يسوع المسيح. لما المسيح يستعلن بقى في حياة الانسان والانسان ياخد من طبيعة المسيح ويظهر المسيح في حياة هذا الانسان، يتمجد هذا الانسان ويكرم هذا الانسان ويمدح هذا الانسان. عشان كده بنشوف كل القديسين والشهداء اللي صبروا في الالم وفي التجربة مدحوا وكرموا ومجدوا لما المسيح استعلن فيهم، وحيمدحوا ويمجدوا ويكرموا بصورة اعظم واكمل عند استعلان المسيح في مجيئه الثاني. يربط يسوع المسيح: الذي وان لم تروه تحبونه، ذلك وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به فتتهبون بفرح لا ينطق به ومجيد. وعايز يقول ان المسيح وان كان غير منظور منكم بالجسد، لكن المسيح انتم متاكدين منه وحابينه. وهو الكلام ده بينطبق علينا احنا. بطرس شاف المسيح بالجسد، والكنائس اللي بعت لها الرسالة دي ما كانتش شافت المسيح بالجسد، لكن كان ليها علاقة وشركة بالمسيح. لان بعض الناس بتقول انت عمال تكلمنا عن المسيح واحنا لا شفناه ولا لمسناه ولا عرفناه. بطرس يقول الكلام ده لانه شافه، لكن احنا ما شفناهوش. احنا معذورين ان احنا ما نحبهوش. لكن في واقع الامر رؤية ربنا على مر الكتاب المقدس بتمر باربع مراحل او في اربع مجموعات. مجموعة العهد القديم الناس بتوع زمان كان عندهم اشتياق ان هم يشوفوا المسيح، لهفة، توقع، انتظار. يتكلم عنهم سمعان الشيخ ويقول: نور اعلان للامم ومجد لشعبة اسرائيل. كان مستني. فكل الانبياء بتوع العهد القديم كان عندهم اشتياق ولهفة ان هم يشوفوا. ودول اللي عبر عنهم المسيح يقول ان ملوك وانبياء كثيرين اشتهوا ما انتم ترونه ولن يروا. لكن كان عندهم شهوة الرؤية، كانوا بيتطلعوا، فقدروا يشوفوا رموز، اشارات، نبوات. دي اول مرحلة. المرحلة التانية اللي شافوا المسيح فعلا بالجسد، مرحلة الرسل واللي المسيح عاش بينهم على الارض. المرحلة التالتة اللي بيشوفوا المسيح بالايمان. لما المسيح قال التوبة لانك رأيتني امنت، توبة للذين امنوا ولم يروا. يعني ممكن يبقى في ايمان من غير رؤية، وده اللي بينطبق علينا حاليا. الدرجة الرابعة بقى او الاخيرة، ده اللي بيقول عنها يوحنا وبولس في سفر الرؤية: ثمراه كما هو. ده اللي هنشوفه في الحياة الابدية زي ما هو، نتغير الى تلك الصورة عينه. لو احنا بس عايزين نشوف المسيح بالعينين الجسدية، ممكن اشوفه مرة او مرتين زي ما في ناس كتيرة شافته بالعينين الجسدية، لكن نسيت منظره بعد كده بسبب تراكم المشاغل والهموم والرغبات. الصورة اختفت من ذهنها ومن نسيت اللي شافته. لكن اجمل حاجة ان الانسان يشوف ربنا بواسطة حاجتين، الحب والايمان. عشان كده هنا يقول في الآية دي: وان كنتم لا ترونه ولكن تحبونه، وان لم تروه تحبونه، وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به. فالحب والايمان هم الحاجتين اللي يقدروا يخلوا الانسان يعلم المسيح ويتأكد من المسيح. حب يعني يعيش في شركة، في علاقة بينه وبين ربنا. ايمان يعني يصدق في شخص المسيح، والاثنين دول مرتبطين ببعض. مش ممكن اؤمن دون ان احب، ولا احب ان دون ان اؤمن. المحبة والايمان الاثنين دول مرتبطين مع بعض، لكن المحبة والايمان دول يؤدوا في الاخر الى رؤية مفرحة لشخص المسيح في حياتنا. عشان كده حاشا لعدم رؤية ربنا بعينينا الجسدية ان ده يكون معطل على ان احنا نفرح بيه. طوبة طوبة يعني يا بخت يا سعادة يا فرحة الذين امنوا ولم يروا. اذا كان الحب والايمان يخلوني ارى رؤية مفرحة لله واشوفه، طب ازاي احب ربنا، وازاي اامن بربنا، وازاي ازداد في المحبة، وازاي ازداد في الايمان علشان ازداد في الرؤية وازداد في الفرحة بشخص المسيح. حقيقة ان الانسان اللي بيحب، علامة المحبة انه لا يكف عن التطلع ناحية المسيح. بتحب واحد تبقى عايز تشوفه تملي، عايز تبص عليه تملي. يعني لو واحد علق واحدة هنا يبقى عايز يشوفها باستمرار في كل لحظة، وهو يبص عليها حتى لو هو فين، او العكس طبعا. فعلامة حب الحد هو ان انا عايز اشوفه باستمرار. ولكن احنا بنعمل العملية دي بطريقة شهوانية حيوانية جسدانية، لكن في واقع الامر هي ليها دلالة روحية. انك لو بتحب المسيح باستمرار تبقى عايز تشوفه، مش بيزقوك علشان تصلي، وبيزقوك عشان تسمع كلمة ربنا، وبيزقوك علشان تاخد خلوة. اللي بيحب يبقى عايز. وتلاقوا حاجة عجيبة جدا، في ناس تيجي تسأل كده وتقول، يتهم نفسه يقول انا مش حاسس اني بحب ربنا، حاسس اني مقصر جدا في محبة ربنا. اقول له بس طالما سألت السؤال ده وحسيت الاحساس ده يبقى انت فعلا بتحب ربنا. اذا كنت حسيت انك ما بتحبش ربنا وانك عايز تحبه يبقى انت فعلا بتحبه، لان ده دليل على ان ربنا يشغل اهتمام ورغبة جوه الايه القلب. لكن مشكلة الناس اللي بتدعي انها بتحب ربنا وبتقول احنا بنحب ربنا، وهي حتى مش عايزة تقعد معاه او تغصب نفسيها انها تقعد معاه، ده اللي ما بيبقاش فعلا بيحب ربنا. لكن واحد اهتم وحس انه فعلا مؤثر في المحبة دي يبقى فعلا بيحب ربنا. عشان كده انت بتحب ربنا بقدر ما انت مستعد انك تعمل علشانه. لو كنت بتحب ربنا كتير تبقى مستعد انك تعمل علشان ربنا كتير. تعمل علشان ربنا، ممكن تصلي، ممكن تقرا في الكتاب المقدس، ممكن تخدم، ممكن تقعد في خلوة، ممكن حتى دموع. الدموع دي دليل على المحبة. لو واحد بيتكلم ولا بيعمل حاجة لكن مجرد ان هو بينزل دموع بيعمل اعمال رحمة، كل دي مظاهر للمحبة اللي موجودة في قلب الانسان تجاه ربنا. وعلى حسب ما انت عندك استعداد انك تتحمل من اجل المسيح، على حسب ما بيبقى المحبة دي في قلبك. عشان كده باستمرار ربنا لما بيجي يقيس اي عمل ما بيقسهوش بقدر هذا العمل. يعني لما واحد عايز ربنا مثلا واحد دفع 10,000 جنيه واحد دفع 1,000,000 جنيه واحد دفع 50 عظمة العمل مش بكم دفع لكن عظمة العمل في الدافع اللي خلاه ايه يدفع او اللي خلاه يعني للعمل ده هو. فعشان كده ربنا لما اتكلم على المرأة اللي دفعت الفلسين وقالت انها اعطت من اعوضها لكن اعطت نتيجة حب. فعشان كده ربنا قال ان دي دفعت اكتر من ايه منهم كلهم. مش انت حضرت قد ايه في الاجتماع ولا حضرت كم اجتماع ولا صليت كم صلوة ولا قلت كم مزمور مش دي المشكلة. المشكلة الدافع ورا الاعمال اللي انت عملتها. وهو ما ناس من اجل الشكلية قاعدين في وسطينا لكن مش من اجل الحب. طب ازاي اولد الحب ده في حياتي تجاه الله وازاي الحب ده يزيد؟ اول حاجة عشان تحب واحد لازم تقعد معاه كتير، لازم تعشره، لازم يبقى بينك وبينه اتصال. اي صديق انت بتحبه جدا اول يوم اتعرفت عليه ما كانش الحب ده موجود، كان مجرد كلمة قلتها له وهو كلمة قالها لك والموضوع انتهى. لكن لما الكلمة بقوا كلمتين والكلمتين بقوا 10 والربع ساعة بقت ساعة والساعة بقت يوم بتقعد معاه كامل وممكن مش يوم ده انت ممكن تطلع معاه رحلة اسبوع وابتدت العشرة تزيد معاه ابتدت المحبة دي ترتبط وتزداد ايه اكتر. نفس الوضع مع ربنا، اذا كنت عايز تزيد في محبة ربنا زود معاملاتك مع ربنا، زود اتصالك مع ربنا. معاملاتك مش ان ربنا فرض او ان ربنا واجب او ان ربنا حاجة غصب عني حاعملها، لكن خلي ربنا شيء انت بترغبه شيء عايزه شيء انت بتتمناه بتحبه، تبتدي تزود. وكل ما تزود في علاقتك مع ربنا كل ما تقرب منه اكتر واكتر واكتر، كل ما المحبة اللي بينك وبين ربنا تزيد اكتر. فاقعد معاه اكتر، كلمه اكتر، اسمعه اكتر، اتعامل معاه اكتر، تحبه اكتر. وعشان تتبكر محبة ربنا لو انت بتحب واحد ما تسيبش حاجة تضايقه موجودة في حياتك، ما تسيبش حاجة تتعبه موجودة في حياتك. بتحب واحد ريحه. فإذا كنت عايز تزيد في محبة ربنا ما تخليش حاجات غلط في حياتك تضايق ربنا، لأن ربنا مش ممكن يجي يقعد وتضايفه وانت عمال حاطط له خوازيق جواك. ده بالنسبة للمحبة. بالنسبة للإيمان اللي يخليني أقدر أشوف ربنا، على فكرة الإيمان إن أنا أصدق في ربنا ده عطية من الله، مش شيء الإنسان بيحصل عليها بإرادته أو بسعيه، لا دي عطية من ربنا. لكن نمو الإيمان ده اللي الإنسان مسؤول عنه، ده اللي الإنسان مطالب بيه. وده اللي جه في مرة من المرات التلاميذ، يمكن تلاقوا آية صغيرة أوي في الكتاب المقدس، جملة مرة كده للمسيح وقالوا له يا رب زد إيماننا. زد يعني إيه؟ زود الإيمان بتاعنا. خلوهم ما زود الإيمان بتاعك، هو مش حاجة حافظة نبدأ فيها، ده لو كان عندكم إيمان مثل حبة خردل اللي قلتم للجبل ده انقلع فإيه؟ فانقلع. طب إزاي نزود الإيمان ده؟ بردك نفس الخطوات، عشان ايماني وثقتي في ربنا تزداد انزع وشيل كل اللي بيعطل ويعوق عمل ربنا وطبيعة وجود ربنا في حياتك، خطية للغلط اللي موجود. اقعد مع ربنا وقت اكبر، بص الكلام ربنا وفكر فيه عشان تزداد ثقة في كلامه وتزداد اختبار لكلامه. طوع للكلام اللي بيقوله ربنا، لانك لما حتطوع وتختبر وتاخد هتتقدم خطوة اكبر وهتزداد ثقة في ربنا اكتر وهتمسك فيه اكتر. فهو كل ما بدي ربنا، ولو تفتكر امبارح قلت لو انت عايز تمتلك في ربنا على قد ما بتملك ربنا انت في حياتك على قد ما انت بتمتلك في ربنا. الايمان والمحبة هما اللي بيدونا رؤية مفرحة لشخص السيد المسيح. وبعدين يقول على الفرح ده ايه؟ تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد او مملوء مجدا. فرح ومجد اللي الناس كلها بتجري ورا الحتتين دول في العالم. تسأل اي حد انت هدفك ايه من اي عمل بتعمله في العالم، يقولك عايز افرح. حتى لما بتعمل خطية انت بتعمل الخطية ليه؟ تقولي عايز افرح. لكن هل يا ترى توصل فعلا انك انسان فرحان ولا لا؟ ده السؤال المهم. عشان تفرح لازم تشوف ربنا، ولا يستطيع احد ان ينزع منك هذا الفرح. المجد، كل الناس بتجري حوالين المجد. كل واحد اللي عايز يعمل له اسم، واللي عايز يعمل له عيلة، واللي عايز يعمل له ثروة، واللي عايز ياخد شهادة، كل ده ليه؟ يقولك عشان اعمل مجد لنفسي. لو عايز مجد حقيقي فعلا يدوم الى الابد، هو انك تشوف ربنا. هتقولي ابدع مليونير، اغلى مليونير في العالم، كون اعظم ثروة واعظم مركز في العالم، وشوف المليونير ده الناس قعدت تتكلم عنه كام سنة. شوفوا ايه ونسيس العالم ده قالوا يتكلم عليه كام سنة؟ 30 سنة بالكتير. ونسيس ده اللي عنده قسطاطيل، واللي عنده واللي عنده واللي عنده. شوفوا الان بنتونس ما كانش عيني حلته حاجة، باع كل حاجة واداها لربنا. لكن شوفوا مجد الان بنتونس. الان بنتونس اسمه 16 قرن من الزمن، 1600 سنة اسم الان بنتونس عمال يمجد. ومش بس في مصر، بس كل العالم اسم الان بنتونس ده يرن في كل العالم، في كل المسكونة. ما تروحش بلد الا وتلاقي سانت انطونيو. مجد ده هنا بس في الدنيا على الارض، لكن ده اشوفه هيبقى فوق شكله ايه، ده حاجة تانية. فعشان كده فرح لا ينطق به ومجيد. نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس. هدف الايمان بتاعكم خلاص النفس، ده اثمن شيء. الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين اي وقت وما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، السبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. وبعدين روح نائل على موضوع الخلاص، وازاي الخلاص ده كان مشتهى، ناس كتيرة جدا فتشت وبحثت عنه، وان هذا الخلاص تم بواسطة الآلام والأمجاد بتاعة المسيح. اذا كان اتكلم في الاخر وقال انكم يجب انكم تحزنوا وتتألموا يسيرا بتجارب متنوعة، فعايز يقول ان ده مش حاجة مش غريبة عنكم، لان مسيحكم حصل له كده، تألم لكي لا يتمجد. وكأن في 30 سنة مرت ما بين اللحظة اللي شاف فيها بطرس امام المسيح من اول بستان جسيماني وطلعوا في المحاكمة، وبين الوقت اللي كتب فيه هذا الرسالة حوالي 30 سنة، لان المسيح تألم تقريبا 33 وهو كتب الرسالة دي سنة 65، يعني حوالي 30 سنة. لكن ما زالت آلام المسيح دي مطبوعة في ذهن بطرس، والخلاص اللي تم بواسطة هذه الآلام والأمجاد اللي تلت الآلام ظل محفوظ ومحفوظ في ذهن بطرس الرسول. الآلام دي كانت عظيمة جدا جدا ومجيدة جدا في نفس الوقت، وما زالت عظيمة ومجيدة لدرجة ان اقدس القديسين او اكبر قديس ما يقدرش يدرك تماما او تمام الادراك معنى آلام المسيح وامجاده حتى اللحظة دي. مهما كان هذا القديس من تأملي او وصل لدرجة عالية من الروحية، لكن ما يقدرش يستوعب ويدرك معنى آلام وأوجاد المسيح كلية. ده كل واحد يدوبك بياخد حاجة يسيرة. الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء. طب انا لو سألت ايه معنى كلمة الخلاص، مين يجاوب؟ مين يجاوب يعني ايه معنى كلمة الخلاص؟ لا دي تبقى مصيبة لو احنا مش عارفين الخلاص. كل ده حتت صغيرة من الخلاص. مين اللي يدي مفهوم للخلاص؟ فداء ده جزء من الخلاص. ده جزء من الخلاص. جزء من الخلاص الحرية. نقول حتت منه. فواقع الامر ان الخلاص مش زي ما احنا في ذهننا انه مجرد رفع القصاص او العقوبة بتاعت الخطية. ده جزء، جزء السلبي من الخلاص. هو ان الخطية بتاعتي اتغفرت. لكن الخلاص في معناه اكبر من كده بكتير. لكن الخلاص مش بس ان ربنا بيرفع الخطية اللي عليا، لكن بيوصلني لحياة الكمال، ان تبقى حياتي سليمة وصح عشان يبقى لي شركة في الحياة الابدية بتكملة الخلاص بتاعي. ان يوصل بي ان انا تبقى لي الشركة في الطبيعة الالهية، ما ابقى زي ربنا. لان ايه فرحتي ان قبرة الخطية عني اترفعت لكن انا زيه؟ ما انا ما هرجع تاني وحضل زي ما انا. ان ربنا في الخلاص عايز يستبدل الفاسد اللي فينا بالطبيعة الالهية او بالحياة الابدية، عشان كده بيخلقنا خلقة جديدة. فالخلاص ده شيء يختص بالماضي، رفع العقوبة بتاعت الماضي، وشيء يختص بالحاضر ان انا اتجدد، وشيء يختص بالمستقبل ان انا يبقى لي نفس طبيعة الله. والخلاص ده زي الرؤية تم بواسطة حاجتين، الام المسيح وانجاب المسيح. الالام اللي تمت من اجل دفع تمن الخطية والقصاص، والانجاب اللي تمت في المسيح من اجل ان الانجاب دي تبقى ايه ليا. والحقيقة ان الام المسيح وانجابه شهد ليها الانبياء. الخلاص الذي فتش وبحث عنه الانبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي من اجلكم. يعني كل الاعمال اللي عملها ليه سواء من الم او من نعمة، تلاقوا الحاجات دي كان ليها فين؟ في كلام الانبياء في العهد القديم. وده اللي درسناه في العهد القديم من نبوات عن الام المسيح وعن انجاب المسيح. حط خط كبير قوي تحت كلمة فتش وبحث. اصل ساعات بنفتكر ان الانبياء دول ربنا كده جابهم وراح اعلن لهم. لا، ده ربنا ما بيعش الا لمين؟ الا للي بيبحث ويفتش. الانسان اللي بيبحث ويفتش وبيهتم هو ده اللي ربنا بيعلن له. قالوا ايه اللي يبقى بعفوه ربنا؟ ربنا مش رخيص. ربنا لا يعلن ذاته الا للنفس التي تهتم بيه جدا. فيتكلم عن ثلاث مجموعات او ثلاث شخصيات، انبياء تنبأوا، مجموعة تانية انتوا طلعوا بقى. فينا اي وقت او ما الوقت. المسيح ده هيجي يتألم امتى؟ انهي وقت؟ تعرفين ان دانيال كان من كتر شغلته في البحث والتدوير جت فعلا الزمن اللي هيجي فيه المسيح وحدده بالسبعين اسبوع اللي هم 490 سنة، وفعلا جه المسيح في هذا الوقت اللي حدده دانيال الذي كان يدل عليه روح المسيح. وتشوفوا هنا ان روح المسيح كان بيعمل في انبياء العهد القديم، بس زمان في العهد القديم كان الروح يحل لغرض معين والوقت معين وبعد كده يفارق. الذي فيهم روح المسيح الذي فيهم السبق فشهد بالآلام التي بالمسيح والأمجاد التي بعدها الذين أعلن لهم أنه ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون. الأنبياء دول ما كتبوش علشان نفسيهم بس، دول كتبوا ايه؟ علشان ما احنا نعرف ونشوف. بهذه الامور التي اخبرتم بها انتم الان بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس. مين هم اللي بشروهم في الروح القدس الان؟ مجموعة تانية اللي هم الرسل. في الانبياء روح المسيح في العهد القديم شهد فيهم، والرسل كرزوا بشروا وقالوا ان الحاجات اللي تنبأ عنها تمت في شخص مين؟ المسيح. ترجعوا تاني لسفر اعمال الرسل، سفر اعمال الرسل كله كلام عبارة عن كده، ان النبوات اللي اتقالت عن المسيح تمت واحنا بنبشركم بيها. دي احاديث بطرس الرسول باستمرار في اعمال الرسل. بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء. يبقى الروح في العهد القديم كان بيحل الوقت معين والغرض معين، لكن الروح في العهد الجديد حل حلول دائم وكل بملء الروح علشان يقول لنا ويدينا وينقل لنا آلام وأمجاد المسيح. التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. فالروح القدس شهد في الأنبياء والرسل، والملائكة بلتبت مجموعة تتطلع للأمور دهية. أي أمور؟ منا إيه الملائكة تشتهي إنها تتطلع على إيه؟ على الخلاص اللي تم لينا بواسطة آلام وأمجاد المسيح. إحنا سحنا خلاص؟ طب الملائكة إزاي كانت بتتطلع؟ هقولي خلاص. ازاي الملائكة كانت بتتطلع لآلام وأمجاد المسيح؟ هو بقى اللي هيقول دي فعلا هرجعه اشتراك الرحلة كله. ازاي الملائكة كانت بتتطلع لآلام وأمجاد المسيح وازاي كانت بتفرح بيها؟ وما مالها من الملائكة؟ انا في عند واحد فعلا
هو الملائكة المسلم هو يجب ان يرجع من بيت اول لمكان
الاولى. ليه؟ ليه كانوا عايزين الجيش البشري يرجع لمركبة الاولى؟ اجل حبهم للخدمة؟ لا، يطلعوا كلمة الكتاب المقدس. فين الملائكة كانت بتتطلع للخلاص بالآلام وأمجاد المسيح؟ ده بجد حاجة عليها الناس اللي حضرت معانا العهد القديم. الصليب كان العهد القديم برضك. الملائكة كانت واقفة تتطلع باستمرار ناحية الدم. فين؟ صار في تابوت العهد. في العهد القديم كان في على الغطاء بتاع تابوت العهد كربينين الملكين. لما كنت بدرس في سفر الخروج كانوا وشهم ناحية غطى التابوت، وكان غطى التابوت ده كمان بيترش عليه ايه؟ دم الكفارة، دم الكفارة، دم آلام المسيح. كان رئيس الكهنة يخش مرة واحدة في السنة لقدس الأقداس عشان يحط الدم بتاع الكفارة يرش على غطى التابوت. ومين اللي كان باصص على غطى التابوت؟ الملكين الكروبيمين بتوع الحضرة الإلهية بتوع الشكناء كانت بتتطلع بتفرح لما تشوف الدم اللي هو بيمر بدم المسيح. والحقيقة ان الملائكة فرحت جدا بهذا العمل. ليه بقى؟ برغم ان الفداء ده كان يختص بالبشر ما اختصش بالملائكة، لكن الملائكة لما شافت آلام المسيح من اجل البشر في واقع الامر ازدادت اقترابا من الله ومعرفة لله، لانها اكتشفت ما في قلب الله من حب تجاه الخليقة. ما كانش ممكن مهما كان ليها من معرفة انها تعرف او توصل للنقطة دي الا لما شافت الاله بيتجسد لاجل خلاص البشر وبيتألم لاجل خلاص البشر وبيقوم من اجل خلاص البشر. عشان كده الملائكة كانوا بصفة عامة ودائمة مرافقين لكل احداث حياة المسيح. ساعة ما تبشرت العذراء ملاك موجود، ساعة ما المسيح اتولد ملاك موجود، ساعة هروب لأرض مصر ملاك موجود، المسيح بيتجرب من الشيطان على جبل التجربة الأولى جاءت ملائكة تخدمه في جسلاني ملاكي ايه يقويه، عند القبر وفي القيارة ملاكين واحد عند الرأس والآخر عند قدمين، وهو قاعد ملائكة اللي انتوا شايفينه صاعد هيجي مرة تانية، لانها كانت تشتهي ان تتطلع على اول الالام من اول الولادة لحد الانجاب حتى الايه الصعود. الملائكة واقفة تتفرج العمل اللي بيعمله ربنا من اجل الانسان، وتعرف قد ايه المحبة اللي موجودة في قلب الله تجاه الخليقة بتاعته. عشان كده يقول التي تشتهي الملائكة ان تطلع عليها، ده الخلاص بالآلام والأنجاب بتاعة السيد المسيح. ناخد راحة كده من عدد 13. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحينا، فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. وكأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل النظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدوسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قدوسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة وحسب عمل كل واحد تسير زمان غربتكم بخوف، أعلمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريما كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. كلمة لذلك اللي بيبتدي بيها، إذا كان الكلام اللي فات كله مر بأخبار كلمنا عنها إن لينا ميراث أول شيء وفرحنا بهذا الميراث وإن هذا الميراث محفوظ لينا وان احنا كمان محروسين بقوة الله علشان نوصل لهذا الميراث، وان كان ان احنا علشان نوصل لازم نحزن ببعض التجارب المتنوعة اليسيرة، لكن رؤية ربنا من خلال محبته والايمان تمتعنا بالخلاص، الخلاص العظيم اللي ربنا قدمه لنا لآلامه وامجاده. عشان كده لذلك تربط الكلام اللي بعديها بالكلام اللي قبليها. اذا كان موضوع خلاصنا ده صار موضوع اهتمام الانبياء في العهد القديم وموضوع كرازة الرسل في العهد الجديد وتطلع واشتهاء الملائكة باستمرار، تعرفين حتى الملائكة اذا كان البشر بياخدوا سر الافخارستية بياخدوا سر جسد ودم الرب الملائكة ما بيقدروش ياخدوه. عشان كده الملائكة تتطلع انها كانت تشتاق ان يكون ليها هذا المجد وهذا الشرف. فاذا كان هذا الخلاص عظيم لهذا المقدار فلابد ان احنا نعيش كما يتفق مع هذا الخلاص اللي احنا خدناه. ويمكن بعض الناس جم سألوا قالوا انت عمال تكلمنا كلام عن الحياة الابدية وعن الميراث وان الحياة الابدية هي اللي دايما، طب احنا هنا عايشين على الارض معنى كده ان الحياة اللي على الارض دي ما نتمتعش بيها وما لهاش قيمة وما نفرحش بالمشاعر اللي جوانا وما نتمتعش بالفسح وبالاكل وبالشرب وبالعلاقات وبالاماكن وبالمناظر، طب ايه خير الحياة اللي احنا عايشينها؟ انا اطلاقا ما قلتش كده خالص، لكن انا قلت اذا كان في الحياة اللي احنا بنحياها على الارض فيها بعض الحاجات المفرحة وبعض الحاجات اللذيذة اللي الانسان بيفرح بيها، والحاجات دي نفسها ما بتدومش مع الانسان، فكم وكم هتبقى فرحة الانسان بالحياة الابدية اللي هي بتدوم وما بتنتهيش وما بتخلص. بس عشان اوصل الحياة الابدية ده هي تتمتع بيها لازم في تمتعي بالحياة اللي على الارض يكون تمتعي بيها صح. المسيح نفسه قال كده لست اسأل ان تأخذهم من العالم، هم عايشين في العالم وحيتمتعوا بالعالم وحيفرحوا بالعالم، لكن اسألك ان تحفظهم من الشرير. هما يعيشوا في العالم كويس لكن العالم ما يعيش فيهم. ولو تفتكروا في مرة شبهنا التشبيه ده البحر اللي قدامنا، المركب تعيش في المية لكن يوم ما المية تعيش في المركب يحصل ايه في المركب؟ تغرق. ده اللي موجود في العالم، احنا بنعيش في العالم لكن يوم ما العالم يخش جوانا نغرق. حياتنا دي هي المركب بالظبط، فالمركب عايشة في العالم بتستخدم العالم بتمشي في البحر وبتتمتع بكل ما في البحر وبتصطاد من البحر وبتاكل وبتشرب من البحر، لكن يوم ما المية اللي في البحر تخش جوه المركب تخش جوه حياتنا تغرقنا. عشان نقدر نعيش حياة القداسة ونعيش صح ويبقى عدينا حياة الأرضية صح ونوصل للحياة الأبدية ونتمتع بيها، ابتدى يكلمنا على الطريق اللي نحن نمشي فيه عشان نعيش على الأرض صح فيبقى لنا مكان في السماء، ونعيش على الأرض مش محرومين ومتضايقين، بالعكس ده تشوفوا ان هو كل شوية عمالين تبتهجون به فرح لا ينطق به ومجيد. الانسان اللي عايش مع ربنا مش انسان محروم ومش انسان مشاعر متبلدة او انسان يائس او انسان يعني المواضيع كلها ما بتفرقش معاه، لا هو عايش بيتمتع بكل ما في الارض وبيتمتع بكل ما في العالم لكن بيتمتع بيه صح. هو اللي بيتحكم في العالم لكن العالم مش هو اللي بيتحكم فيه. وعشان اتمتع بالخلاص المعد ليا بمعناه الشامل، مش بس الهروب من القصاص والعقاب الماضي لكن بالدخول للحياة الابدية، لازم اعيش حياة القداسة. والقداسة دي دعوة ربنا بيدعونا اليها، والقداسة دي في نفس الوقت طبيعة الله. وهو بيقول لنا خليكم زيي، كونوا قديسين لاني انا قدوس. اذا القداسة اللي يدعونا اليها اذا كان هو داعينا يبقى في حاجتين. اول حاجة ان القداسة في متناول ايدينا، ما هيش حاجة خيالية، لان ربنا ما بيدعوناش لحاجة خيالية او وهمية. اذا كان هو بيدعوني يبقى هو بيدعوني لحاجة حقيقية، لان ساعات بعض الناس تحس ان القداسة ده موضوع خيالي مش ممكن يتعاش. تاني حاجة اذا كان هو داعيني يبقى لازم يمدني بكل الامكانيات اللي تساعدني على ان انا اعيش الدعوة اللي هو دعاني. وهو ده الرجاء اللي بيتكلم عنه بطرس ويقول القوا رجاءكم بالتمام على النعمة. بالتمام يعني ايه؟ بالكمال. انا ما اقدرش اعمل حاجة، لكن احط رجائي كله على نعمة ربنا. اتكلمنا امبارح نعمة ربنا الاجرة، ها والحاجة التانية ايه؟ ربنا قادر وايه؟ وعايز. برافو عليك، صحيح. ربنا قادر وعايز في نفس الوقت انه يديني. علشان كده كل رجائي بلقيه على تلك النعمة، او الهلب بتاعي برميه على نعمة ربنا. كونوا ايضا قديسين، كونوا انتم ايضا قديسين. ده امر مش حاجة اختيارية، مش لناس ناس. وحط خط كبير اي تحت في كل سيرة، لان احنا ساعات بنبقى قديسين في مواقف معينة او في اوقات معينة او مع اشخاص معينة، لكن غير قديسين في اماكن تانية وفي اوقات تانية وفي مواقف تانية ومع اشخاص تانيين. لكن القديس الحقيقي هو اللي يبقى قديس في كل سيرة وفي كل وقت وفي كل مكان ومع كل الناس. في مجتمع ماشي صح او بيصلي وبيصوم دينا ماشيين معاهم، لكن لو رحنا مجتمع تاني منحل وتايب وضايع برضك ماشيين ايه معاهم. يبقى احنا قديسين حسب الايه؟ الظروف او حسب الجو. لا، هو قديسين في كل سيرة في كل وقت ومع كل شخص. نيجي معقولة نبقى قديسين، ونيجي مع شخصيات معينة نبقى شهوانيين او غضوبين او انانيين او محتقرين ليها. لما تقرأ سفر زكريا في العهد القديم كان في نبوة جميلة اي عن حياة القداسة اللي ربنا هيديها لشعبه. يقول كده ان اجراس الخيل، كان زمان هم راكبين خيل يعلقولها جرس في رقبتها عشان طول ما هي تجري وماشية تعمل ايه؟ ترن، تدي صوت كده. اجراس الخيل هيبقى مكتوب عليها عبارة قدس للرب. قدس للرب يعني مقدسة لربنا. فأجراس الخير دي العبارة دي ما كانتش بتتكتب إلا على جبهة رئيس الكهنة، صفيحة كده بيحطها رئيس الكهنة في العهد القديم مكتوب عليها قدس للرب. لكن في نبوة شافها زكريا إن في وقت هيبقى شعب ربنا كله مكتوب عليه قدس للرب، حتى أجراس الخير بتاعته مكتوب عليها قدس للرب. مصر الخيل دي اللي بيستخدمها في كل حاجة، في حروبه، في أكله، في شيله، في مشاويره، في صحته، في نومه، في ترحاله. فقصدي يقول ان حياة الانسان كلها تبقى قدس للرب، مش اوقات معينة او اماكن معينة او شخصيات معينة. لا، الحياة كلها تبقى مقدسة لله. عشان كده بيقولوا كونوا قديسين في كل سيرة، في كل سيرة، في كل سلوك، في كل فكرة، في كل عمل، في كل مشاعر، في كل تصرف، في كل مكان بروحه. خدنا تقبل طبيعة ربنا وخد ربنا معاك. ربنا اللي دعاك بيديك الامكانية وبيساعدك على انك تعيش اللي بيدعوك اليه. قداسة دي تعلن عن نفسها ببعض المظاهر الانسان بيعيشها. اول حاجة يقول منطقوا احقاق ذهنكم في عدد 13. لو تخيلتوا الناس اللي في الشرق الاوسط او الناس اللي عندنا في البلاد الحارة بالذات، تبص تلاقوا الهدوم الاصلية بتاعتها ما كانوش بيلبسوا قميص وبنطلون زي ما احنا بنلبس دلوقتي. اللبس بتاعها والناس كانت جلابية الواقعة. ليه؟ لان الدنيا حر فمحتاجين لملابس فضفاضة، ملابس واسعة يبقى عايش فيها بحريته مش مكتوم جواها. بعكس الاوروبيين تلاقوا هدومهم تملي مقفلة ومقفلة قوي عشان الدنيا برد عندهم. لكن الملابس الفضفاضة دي لواحد بيشتغل او واحد يجي يمشي ما يعرفش يمشي بسرعة. ليه؟ تشنكله تعوقه عن الحركة. فلما كان يجي يشتغل وهو لابس الملابس الواسعة او عايز يجري كان لازم يعمل ايه؟ يجيب حزام ويربط حواليه وسطه فيشدها فيبقى عنده حرية وسرعة. فين؟ في الحركة. لما كان واحد يجي يشتغل كان لازم يتمنطق يربط الحزام ده. حتى الفلاح لو رحت لحد دلوقتي لما تيجي يشتغل في الحيط تلاقيه رابط وسطه وشدد الجلابية لفوق عشان يبقى عنده حرية في الحركة. حقيقة هو بيتكلم نفس الفكرة عن الذهن. والذهن هو نفس الانسان، رغباته ومشاعره وعواطفه وتفكيره. نفس الانسان زي الجلابية الواسعة بالذات. يبقى كل واحد فينا داخل جوه شهوات واسعة ورغبات كتيرة وانفعالات كتيرة. ولو الانسان خد نفسه فيها ما يعرفش يمشي. تقعد كل شوية تشنكله. عايز وعايز 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 بص يلاقي نفسه مش قادر يمشي. زي الطفل كده يجي يمشي في السوق ما يعرفش يمشي. ليه؟ لانه شايف شوكولاته وبعدين عايز مصاصه وبعدين عايز لمون وبعدين رغبات كتيره كتيره كل شويه بيبص عايز اللي هو بيشوفه. لكن عشان يمشي لابد انه ما يسيبش الجلابيه بتاعته تتحفف. مطرح ما الهوى يطيرها تروح. اذا كنت عايز تمشي صح ما تسيبش نفسك مدهوة في الرغبات الكتيرة وفي الشهوات الكتيرة وفي الدوافع والنوازع الكتيرة. لازم تعرف كويس تمنطق ذهنك، تمنطق حقويك. بس حقويك مش وسطك الجسدي، لا وسطك الايه؟ العقلي النفسي. تعرف ازاي تتحكم في نفسك، تختار ايه وترفض ايه وتختار امتى وتختار ازاي وتاخد ازاي. عشان كده احنا اذا كنا عايزين نمشي صح وما نقعدش نتشنكل لابد ان نمنطق عادات نفوسنا ونهدم الزواج بتاعتنا علشان نقدر نكتب بسهولة وبسرعة في العالم اللي احنا ماشيين فيه ده. منطقوا احقاق ذهنكم. طب واجيب منين يا رب قوة علشان احجم الرغبات والدوافع والنوازع اللي جوايا؟ ما انا لو عملت كده غصب عني هيبقى فيه كبت، والكبت يؤدي الى انفجار. يقولك تقدر تعمل العملية دهية بانك تلقي رجاءك على النعمة. نعمة ربنا هي اللي تعمل لك ضبط، هي اللي تعمل لك كنترول. وفي نفس الوقت مش تمنطق احقائك عشان تمشي كويس وبس، لكن تمشي كمان صاحي، مش نايم زي الناس اللي نايمة. صاحينا. اللي نايم ده تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه، لكن الصاحب يبقى واعي لنفسه هو بيعمل ايه، واعي لمشاعره واعي لعواطفه وعي للصح من الغلط، مش اي كلمة تجيبه واي كلمة توديه واي رغبة تشده واي رغبة تهده. لا، صحيح عايش في العالم وبيستخدم العالم وبيتمتع بالمشاعر.